باتفاق هذه الأصل حل وشليمنا.
قالوا نعم بعتني في بيعة. قلنا هنا نعم بعتني في بيعة ثم بين تفسيرا فله أوكسهما. أوريب وين هنا ماشي. ترى الصورة المنطبقة بحق هي الصورة التي قال فيها الشافعي في مسألة التقسيط فله أوكسهما الأقل، لأنك لو نقدا هيكون أقل بخمسين نقدا بسبعين تقسيطا، أو الربا اللي هو ليش إزاي فقال إذا تقسيط ربا. طبعا على خلاف فقه من العلماء، أنا أتكلم على تصوير المسألة لتفهم هذا الباب. طيب فإذا قالوا نهى بعدين في بيع فيها تعليل فيها تقييد فيها تبين فيها إظهار. طيب إذا عقد أن أبيع الدار والسيارة بمئة ألف هذا باتفاق يصح، وهما عقدان في إيش في عقد، هذه صورة هو عقدان في عقد بعوض واحد. وإن كان هناك مآخذ على هذا، لأنه ممكن يقول فيه نوع غرر واصل غرر الحرمة، وأيضا من باب أولى حل أن نقول بحل عقدين في عقد بعوضين مختلفين، أبيعك سيارتي وداري الأولى بخمسين ألف والثانية بخمسين ألف، هذا ليس فيه ثمة شيء. الأول ممكن الذي ينازعك على أن العوض الواحد قد يشكل علينا بأن فيه إيش في نوع غرر وهو ليس بغرر. مفهوم؟ هذا مش مفهوم؟ أما أقول أبيعك داري وسيارتي بمئة ألف في شيء، يعني هو ممكن يقول إيه أدخل الضعيف مع القوي حتى يجبر. وطبعا عدم العوض الواحد يجعل الإنسان يبقى فيه ما فيه من المنازعة، ممكن ينازعه يقول أنت غررت بيه صح، الدار ممكن توصل لسبعين ألف لكن السيارة بخمسة ألاف جعلتها أنت معها بثلاثين ألف، فيبقى مدخل للمنازعة. ومع ذلك باتفاق قالوا هذه معاملة تصح إنها توافق الأصل، لأنها لا تدخل في الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو ربا. مفهوم؟ جيد. يبقى إذن باتفاق هناك عقدان في عقد وقد قال به العلماء ووافقوا على، يبقى إذن المسألة ليست على العموم، المسألة على إيش؟ على التقييد. المسألة على التقييد. يبقى إذن في التأصيل العام قد بينا الأصول نظر في القاعدة الكلية عنده في مسألة المعاملات أنها الأصل فيها الحل، ثم قاعدة كلية أخرى مستخرجة لا توافق هذا الأصل بأن كل عقدين في عقد أو بعدين في بيعة لا يحل على التقييد، مش ليس على الإطلاق. فننظر هنا الأصول لما ينظر في هذه العقود المركبة التي قننها هو تأصيلا في وضعها الصحيح أو في دائرتها الصحيحة، فينظر في هذه المسائل الثلاثة أو الأمور الخمسة التي تكلمنا عنها في مسألة العقود الإيجار المنتهي بالتمليك أو الشركة المتناقصة اللي بتتقلص إلى النهاية للانفراد بعد ذلك أو للمرابحة للأمر بالشراء. فنقول نبدأ بالأسهل والأيسر، المرابحة والأمر بالشراء، المرابحة والأمر بالشراء. العلماء بعدما اتفقوا على أن هناك من العقود ما اتفق عليه العلماء بالصحة اختلفوا أيضا في مثل هذه العقود. صورة العقد، هذا عقد مستحدث، المرابحة طبعا في القديم يعلمونها، المرابحة هي أن تبيع، احنا عندنا بيع ثلاثة صح، بيع أمانة وبيع مرابحة وإيش تاني ثالث، المساومة، هذه المساومة أنه بيتكلم على السعر، البيع أصبر شيخ أصبر، البيع إما على الربح وإما على المساواة صح كده، وإما على الأقل الخسارة، اسمه إيش بقى البيع الثالث اسمها إيش، هذه بيع كلها المرابحة وما تحتها بيع أمانة، بيوع الأمانة مرابحة شعبة ها ما المماكسة مساواة ينفع كده بنا، تعرفون بيع التولية، التولية هذا ايش ما كده ما ينفعش حرام بقى يعني. مفتي الجمهورية مفتي الصومال الجمهورية العربية الصومالية، تعرف ايش الفرق بين التولية والمرابحة؟ انت راجل صدرت نفسك فقيها الآن، فلا بد تكون مدخل في هذا الأبواب. تفضل. طب بيع المساواة نفس الثمن اسمها ايه؟ عقابا لا أقول لكم. المرابحة هو أن يأتي يقول أنا اشتريت هذه السلعة بثمن كذا وأربح عليك فيها كذا، يقول هذه السلعة هذه بأمانه الآن، يقول أنا اشتريت هذه السيارة ب100,000 وأربح عليك 10,000، هو صادق فيما يقول. هذا أصل المرابحة في الفقه في القديم في الأصيل في العتيق فيما سلف. طيب، الصورة المستحدثة الآن في مسألة المرابحة هو أن يشتري السلعة من مكان معلوم فيه السلعة، طيب، ويضع عليك الربح عليه منجما مقسطا ليس عاجلا. هذا أصل المرابحة الآن، هو دخل في الوعكتين، هو يشتريها نقدا ويبيع عليك منجما مقسطا بزيادة، زيادة نظير الأجل، زيادة نظير الأجل، هذا أصل المرابحة المستحدثة. والأمر بالشراء هو اسمه الأمر بالشراء والمرابحة، يعني الأمر بالشراء يعني الآن المصرف أو الوسيط هو لا يشتري السيارة إلا أن تأمره أنت أن يشتري لك السيارة، وده المأخذ عند بعض العلماء الذي جعل المسألة برمتها لا تصح، ولا يشتري السيارة ولا يدخل في مسألة شراء السيارة التي يمكن أن نقول بها بأن فيها المخاطرة الغنم والغرم، اللي هو أصل التجارة أن تدخل في الغنم والغرم، أن أنت تشتري السيارة وما يشتريها منك بعد ذلك ويمشي ويتركها لك فيحدث لك بعض الخسارة، فإنه ما تريد. فهو يقول لك أنت الآن أنت ما تمتلك، أنت ما اشتريت إلا أنه أمرك. فمثلا ما أريد أدخل في تفصيلها سيأتي إن شاء الله في ضمن الكلام، لكن أنا أريد أن أبين صورة المسألة. يأتي زيد إلى المصر فيقول له أريد سيارة كذا، والسيارة حتى في المكان اللي هو يذهب يستقصي كل ما لها وما عليها السيارة من الوكالة كذا بسعر كذا لون كذا الموديل كذا، ويعطي هذه التفاصيل. فهذا التفاصيل هذه أمر بالشراء، فالمصرف الإداري في المصرف يقول هذا أمر بالشراء. طيب، يخرج لك عقدين، عقد أولا هو عقد الوعد، ولا يصح أن نقول عقد الموعدة، لأن عقد الموعدة باتفاق أنه لا يجوز، فهم عشان يخرجوا منه يسمونه عقد وعد. فرق بين المفاعلة وبين الوعد، بين الموعدة وبين الوعد. موعدة أصل صار من الطرفين، موعدة مفاعلة من الجانبين. طيب، هو يقول لا ده وعد، هو رجل لما جاء قال اشتري انا اعدك ان انا ساشتري، وطبعا الحق ان هي في اصل امرها ان هي موعده، وعدك بان يشتري يشتريها لك وانت وعدته بان تشتريها منه، هي موعده في الاصل، ده الحق. فتذهب فتامره بانه يشتري بهذه المواصفات فيقول لك نعم، فتمضي العقد، عقد الموعد، عقد الوعد، الوعد اللي هو الوعد ملزم. وهذا كما سنبين فيه خلاف العلماء. فيشتري السياره، بأتيك بصورة العقد المستحدث الآن وكيف الأصول يبحث فيه. فيشتري لك السيارة، ثم تذهب أنت تأخذها. طبعا لا، حالتان، إما يشتريها وينقلها، طيب، وهو يشتريها على اسمك لا اسمه، أول ما يشتريها يشتريها على اسمك، ما بتكون باسم البنك أو المصرف، يشتريها على اسمك لكن هي تكون مرهونة للمصرف، صحيح ولا لا؟ فبيشتريها عليك على اسمك أولا. طيب، ويقول لك اذهب. في الحالة الأولى الإداري الذي لا يفقه المسألة يقول لك اذهب فخذها من الوكالة، وهذه لا خلاف في أنها حرام، هذه المعاملة بهذه الطريقة بهذه الصورة لا خلاف في أنها حرام، لأنه دخل في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إلا عند المالكية، اصبروا عشان يكون في إنصاف، إلا عند المالكية، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع شيئا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يحوزه حتى ينقله. طيب، فالملكية قالوا خاص في الطعام، غير الطعام لا يدخل فيه الباب، بيع كيفما شئت طالما اشتريت وهو في مكاني، وإن لم تنقله يصح بيعه. الملكية يقول بذلك، وهذا قول من أضعف ما يكون، وهذا عجب، وهذا حتى خلاف لأهل المدينة، يعني أنت الآن عمل أهل المدينة يخالف ما قاله الملكية، لأن ابن عمر لما اشترى الزيت جاء زيت ثابت، ولما الرجل جاء له اشتراه في نفس موضعه، فالرجل قال أربحك فيه درامين ثلاثة أو كما قال، فقال بعتك إياه، وضرب على كتفه زيت وقال ما علمت أن السلام نهى عن ذلك، وقال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى ينقله، حتى يحوزه. فتراجع ابن عمر وأبطل العقد. عمل أهل المدينة والآن أمر غريب. فالحق أن المسألة على العموم وليست على الخصوص. الغرض المقصود أقولنا بقول الجمهوري بأيضا هو باع ما ليس عنده فلا يصح، لكن خلينا في الصورة الصحيحة بأنه يشتريها ويمتلكها ويقبضها ثم ينقلها، ثم يأتي بعد ذلك الرجل يشتريه يأخذها منه تقسيطا بهذا الباب. هذه المسألة الأصولي لما ينظر فيها ينظر فيها يقول إيش القاعدة الكلية التي يندرج تحتها هذا العقد المستحدث. هذا عقد مركب، هذا عقد مركب من موعدة أو قول من وعد وإيش وبيع، مفهوم؟ هو هذا عقد مركب. هو طبعا النزاع كله هل ده عقد مركب حقا ولا لا، هل الوعد ينزل مسيرة العقد ولا ما ينزل مسيرة العقد. اتفقوا على أن المواعدة عقد واختلفوا في الوعد هل هو عقد أم لا. والذي نزيل الله أن الوعد أيضا عقد، لا سيما إن كان منزما، لأنه لو كان منزما دخل في المواعدة، لو كان منزما دخل في المواعدة، وهو أصلا بيلزمك. ولذلك هو يقول لك لو ما اشتريتش مني السيارة أنا أقاضيك، صحيح ولا لا؟ إذن لا لا يقول ذلك، وفي العقد موجود. أنا اللي خليتك تعمل كده، وده أصل التعاقد إنه بيبقى قضيب. مش أنا لما أنت اصبر بس، مش أنت لما سألت قلت لك تذهب لفلان فلان تقول له أصلا ما تزني بالعقد بالبراءة، ومحمد نفس الأمر فاستثنوك من القاعدة، لكن أصل التعاقد إيه؟ في بند مكتوب إنه أصلا إنه يقاضيك بهذا، أو إنه هو إذا اشترى السيارة يلزمك لأنه يبيع السيارة، هو اللي يبيع كمان مش أنت. يبيع سيارة والخسارة تتحملها، ما قرأت انت بذلك؟ ها؟ شوف ما اصلا اخترعوا هم، اصلا اخترعوا انا عارف انهم اخترعوا هم مش فاهمين، بس احنا سهلنا لهم المسألة مش فاهمين، بس لا مش فاهمين وتعاملوا هم اصلا عندهم جهل مركب في الباب. العقد لو قرأوه كله اصلا كل البنود لا انا قارئ العقد، انا قارئ العقد وشايف البنود اللي فيه، فهو اصلا احنا بنقول له لا ما تلزميش بكده، انا بقول لك الغرامه دي تكون عليا نعم من باب رفع الضرر. حتى المالكيه الذين قالوا بان الوعد ملزم قالوا ان جعل المعود له يدخل في في في, في غمار امر لا يستطيعه فاق عليه الضرر. ما كان انفسهم لم يطلقوا قيدوا ان الوعد ده يكون خلاف الجمهور لما ثلاث يكون ملزما بشرط في ضرر يقع على المعود له، يكون ملزما بهذا، مفهوم؟ فهو الحاصل انه هو بالنسبه لو قلنا لا قال لك الوعد ده فقط من باب وعد فقط، ومش انت هو لو وعد قد طالما امضي عليه ليه؟ طب ايش تمضي عليه لو مش ملزم؟ طب خلاص تمضي عليه ليه؟ ما يكفيش الشفهيه، ما شوف يبقى ملزم هو الان، ما يكفيه ان انت تقول بس فقط عشان يغرمك ايه؟ لا مش بنضر. طب هو لو اشترى السياره وخلاص تملكها، انت ما قراتش هذا البند ان هو يلزمك بعد بيع السياره او بيع هذا الاشتراء ان انت اصلا لو فيها خساره انت تتحملها بالضبط. هذا البند وانا تكلمت حتى مع بعض المسؤولين قلت البند ده لابد ينزع، ما يصح. ليه؟ لانه وسيله الى وسيله الاضرار بالواعد، لانه لما اتي سياره وايش ايش ايش في هو يريد لا يدخل في غنم وغرم، وصار متمولا هو الان ممولا ما فيش شيء اسمه غنم وغرم هو الان، فايش هيفعل؟ هيرمي السياره، مش هيبيعها، هيرمي السياره ان شاء الله جاءت بفلس، مين اللي هيغرم باقي الفلس؟ راجل انتهى الموضوع، مفهوم ولا لا؟ فلذلك اصلا هي المساله هي مساله على هذا. المهم الاصول بينظر في ذلك يقول هذه من العقود المركبه اول شيء، هيقول اذا من القاعده الكليه التي استخلصناها من نهي النسل عن بيعتين في بيعه عن العقود المركبه منهي عنه، هذا من العقود المركبه. لكن لما ننظر نقول حتى القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه هي قواعد غير تامه، غير منطبقه انطباق تام، لابد لها من ايش؟ مستثنيات، لا سيما انها ليست على وفق الاصل. فينظر بقى هل هذا الباب من هذا من المستثنيات ام لا. كثير من المعاصرين من الاقتصاديين اكثر منهم الفقهاء يقولون بانهم من المستثنيات، يمر لأنه قد امتلك. احنا نقول حتى يمر الأول نشوف الصورة التي يمر بها. وقول الفقهاء المعاصرين لما شوشوا على مثل هذا العقد وبعد ذلك نستخلص كيف الخروج منه. الذين قالوا بأن الصورة تصح لابد انطباق المسائل الفقهية. احنا عندنا احترازات. الاحتراز الأول ألا يبيع المرء ما ليس عنده ما لم يملك. الاحتراز مهم جدا. يبقى إذن حتى نقول أنه باع لم يبع ما ليس عنده والنبي صلى الله عليه وسلم بين إلا أخرى. لأن الذي باع ما ليس عنده ربح ما لم يضمن. ربح ما لم يضمن. لأنه لو في الوكالة وقلت لك أنا اذهب خذها من الوكالة. الرجل ذهب الحمد لله أنقذه الله. اتهدمت الوكالة رأس العلاقة. عليها صار سافلها. طيب والسيارات انتهت. من يضمن السيارات؟ من سيضمن؟ متكلم حاجة مين فأنا بتكلم حاجي. احنا بنتكلم حاجي الآن. من يضمن السيارة؟ اصبر يا الله ما نشوف الاخوة الافاضل. مفيش لا. هي دلوقتي مش المشتري. مش ممكن بحال من الاحوال ده بالاجماع لابد الوكالة تضمن. دوس رابولا. هذا الكلام هذا ايش بالضبط؟ عربي؟ عربي؟ فأنا اسأل الان هي اتهدمت الوكالة. من الذي يضمن السيارة؟ خلاص هو المصرف اشتراها منه كورق وما نقلها. ايش مين من اللي يضمن؟ مين بقى اللي قال المصرف؟ اللي قال المصرف يقول لي انت وانت انت اللي قلت وانت قلت من يوافقهما؟ وانت وانت المصرف هو اللي بيضمن؟ طب اتونا من دليل بذلك يا لهوي. مين اللي قال مش ممكن؟ انت عم فانا معك الف مره مش ممكن. ده انا معك الف مره مش ممكن. جابوها منين دي مش عارف. خلينا نشوف وراهم بقى. تعال من وين اتيت بيها؟ دعك من اشترى. انا عارف انه اشترى. ده انا اقول لك هو اشترى وما الذي يضمن؟ شوفها واقعا. ما يضمن. ما تحركت من مكانه. ما يتم القبض. فلا يضمن. وطبعا هي كلها انا اقول لك شيء عشان رايح حالك كله بيقول لك ما يهم التامين بيد ارمي بس انا الكلام دلوقتي مساله علميه. من يضمن في هذا؟ الوكاله تضمن. يبقى سيدخل في انه ربح ما لم ايش ما لم يضمن دخل في. يبقى عندنا احترازات هنا الان. احتراز الاول باع ما ليس عنده. احتراز الثاني انه ايش ربح ما لم يضمن. صحيح ولا لا؟ فنقول انفي الاحترازات هذه حتى نتمم المساله. اقبض السيارة. قال وكيف القبض؟ قلنا أن تنقلها من مكانه. تذهب الإداري فيأخذها فينقلها. فاجعل لك جراشا نجعل لك مكانا أو اجعل الإداري الذي يعمل معك يأخذها وينقلها من مكانه ويعطيها للرجل. يبقى دخلت في المسألتين. الرجل الإداري صاحب في المصرف أخذ السيارة ومشى ضرب في عمود نور. يقول هذا المصرف الإداري ولا السيارة. الوكالة لا يمكن خلاص الوكالة انتهى الموضوع. خرج من الباب من الخط الأخضر انتهى. لا يضمن. صحيح ولا لا؟ يبقى إذن الاحتراز الأول انتفى عشان يصح العقد. الأمر الثاني أن الرجل لا يمضي على عقد البيع إلا أن يتم البيع أولا بين الوكالة. وده طبعا في خطأ إداري بيحدث. الحق أن اللجنة الشرعية تقول بذلك ما تمضي العقد إلا بعد عقد البيع للمصرف. فالإداريين عشان عندهم جهل بالباب ممكن يخليك تمضي عقد الوعد وعقد البيع قبل أن يحدث شراء السيارة من المصرف. لكن هذا خطأ إداري. خطأ إداري. فبنت الاحتراز الثاني ما تمضي العقد حتى يكون بيعا ما تمضي حتى يمتلك المصرف السيارة. فقالوا إذا الاحترازات هذه توفرت صار العقد صحيحا. لأنه والصحة في هذا العقد إيش؟ أول شيء أنه يوافق الأصل وأحل الله بيع حلة وحرم ربا. وهذا على أصول الشافعية. وإن كان فيها ما نقول من عقدين في إيش؟ في عقد. لكن على أصول شفعية وأصول حتى الجمهور يقولون إذا نقول بصحة العقد هذا بشرط بأن الرأي لا يكون ملزما. العقد لا يكون ملزما مفهوم. فيقولون إذا صحة العقد بهذا الأمر على الظاهر. والذين قالوا بالمنع بعض الحنابلة على مسألة سد الذريعة لأنهم قالوا هذه ذريعة للقرض الذي جاء للنفع. لأن الأصل ليس المسألة بيع وشراء. الأصل أن الرجل هذا ذاهب للبنك من أجل أن يأخذ مال يقترض المال حتى يشتري السيارة. لكن هو قننها وألبسها ثوبا آخر وهو ثوب البيع والشراء. ففي حقيقة الأمر البنك يده ليس فيها غنم غير محمد، هو غانم غانم ما في إلا أن يمتلكها ويجعلها في مكانه. ولكن نحن نقول حتى لا نضيق على الناس ولا نحجر واسعا، يأتي الرسول يقول خلينا على الظاهر، لأن الأصل في المعاملات الأصل في ظاهر المعاملات الحلم. اشترى ولما اشترى امتلك، ولما امتلك باع، فقالوا بالحلم. وده قوام المصارف الإسلامية، مسألة الأمر بالشراء والمرابحة. فنقول حتى يعني حتى ننفي الاحترازات لا، أو نقول بصحة هذا العقد، يقول لك الأصولي هذا وإن كان القاعدة الكلية بناه من عقدين في عقد، لكن هو مستثنى، لأن هذه عقود يعني متلازمة متلاحقة وفيها بعض الاحترازات، إذا انتفت انتفى حكم التحريم ووافق الأصل في الحل. من ذلك أيضا الإيجارة المنتهية بالتمليك. الأصل في الإيجارة المنتهية بالتمليك صورة ذلك هو أن يأتي لك بسيارة، يعني كما قلنا أصلها هو أنك تريد التمويل، مصرف يريد التمويل لك بأنك تشتري بناية، تشتري أرض، تشتري سيارة. طيب، وما يريد أن يخسر، يخشى على نفسه من الضياع، من المال أن يضيع. فإيش بيفعل معك؟ بيقول لك لا، أنا اللي هشتري السيارة هذه وتكون باسم ليه مش ليك، عشان يضمنها، لأنك لو تقاعست ما أعطيت هو يضمن المال، يريد يضمن. كما قلت لك فلسفة البنوك سواء إسلامية أو غير إسلامية، الفلسفة الأصيلة لها ألا يكون غارما، تحمل حوالي يدخل في غرب قدر ما يستطيع. ونحن نقول أنت أصالة شرعا لابد تحترز، أنت عندك ضوابط شرعية لتحترز من الخسارة، لكن ليس بفلسفة البنوك الربوية. فالغرض المقصود يقول لك لا، أنا أضمن الآن السيارة معي باسمي وأنا أؤجرك إياها، ثم يأتي يمضي عقد معك اسمه عقد إيجار، يقول أنت تؤجرها يبقى تمتلك منافعها، تؤجرها ب10,000 في كل شهر، فأجرها لك بعقد معلوم بينك وبينه. ثم في هذا العقد في نهايته بند من بنود هذا العقد يقول فإذا انتهت على سنوات ثلاث، فإذا انتهت السنوات الثلاث أنا أهب لك هذه السيارة. فجعل عقدا بعد عقد الإجارة، عقد يسمى عقد الهبة، هبة، أو يجعل لك بعد عقد الإجارة عقد بيع، ولكن بيع بأجر رمزي، يقول لك أنا الآن في 3 سنوات أؤجر لك السيارة ب10,000 كل شهر، السيارة هذه ب500,000 فيجعل لك الإجارة ب10,000 كل شهر، وفي آخر شهر بند في العقد أنه يبيع لك هذه السيارة ب20 درهم، باقي رمز ب100 درهم، إذن هو الآن سيملكك السيارة، سيملك السيارة بعقد بيع، وهذا العقد البيع سوري صحيح ولا لا؟ ب100 درهم سيارة مثل هذه تباع ب100 درهم، يبقى هو استوفى ما يريد من إيش؟ من الإيجار. هذا عقد البيع الذي أو عقد الإيجار الذي ينتهي بإيش؟ بالتمليك. والحق كما قلت حتى يعني الناس الأجانب يسمونه عقد تحايل، تحايل للتمليك يسمونه هكذا بالمسمى الصحيح، حتى لا نقول يا تسمع أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمه، يقولون هذا عقد تحايل على البيع. هو المقصود الأسمى هو إيش؟ البيع. طيب، فلسفة هذا العقد هو من العقود المركبة أيضا، هل يدخل في التحريم؟ قلنا لا، الأصل في المعاملات وفي العقود ولو كانت مركبة أنها على الحل، والأدلة التي جاءت في العقود المركبة على التحريم أنها على التخصيص ليست على التعميم. لكن عندما ننظر إلى فلسفة مثل هذا العقد اللي هو الإجارة الذي ينتهي بالتمليك وأنه تحايل على البيع، ترى هنا الآن مسألة العقدين في عقد، هو أراد ألا يدخل فيه مسألة الغن والغنم، أراد أن يكون غنما، إذا دخل في الفلسفة الربوية المعلومة. طيب، هذا هنتكلم الآن بأصول الحنابلة وأصول المالكية. والأمر الثاني أنه الآن الإجارة التي انتهت بالتمليك أو انتهت بالهبة، فعلى أصول المالكية الإجارة التي تنتهي بالهبة هذا عقد لا يصح، لأنها عقود من العقود الإيش؟ المتنافر. عقد الهبة هو عقد تمليك لإيه؟ يعني إن لم يكن عقد إرفاق، ها إن لم يكن عقد إرفاق عقد تمليك بلا عوض، وعقد بيع عقد تمليك. لكن بعض المكان يقول لا، ما هو الهبة فرع عن البيع، لأن فيه هبة مساب عليها، الهبة مساب عليها دي فرع عن البيع، يبقى أصل الهبة عقد موافق لعقد البيع فيصح بانتهاء التمليك، لا احتراز في ذلك إلا إذا شرط شرطا فوق هذه الهبة. وآخرون يقولون بأنه عقد البيع وعقد الإجارة هما عقدان فرع عن أصل فيصح إذا انتهى بالتمليك. الحق في أصول الشافعية هذا العقد يمر ويصح، وعند الأحناف العقد يمر، عند الحنابلة وعند المالكية أصول الحنابلة المالكية لا يصح هذا العقد، لأنه فيه ما فيه من إيش؟ من الغرض، فيه ما فيه من الغرض. فلذلك الذين منعوا منعوا بأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد أن فيها ما فيها من الغرر الذي ينال البائع أو ينال المشتري له أو كسهما أو الربا، فيقولون إذن العقد عقد الإجارة المنتهي بتمليك عقد لا يصح. أنا أدين الله بهذا بأنه عقد لا يصح، من كان على أصول الجمهور يرون أنه عقد يصح، لأنه في النهاية الإجارة نوع بيع، وهنا تملك بالبيع. نحن نقول الآن هو أصالة لما تملك المنفعة، ما تملك العين، صحيح ولا لا؟ فلذلك الأصول يقول، نحن نقول لو قلنا بالاحتراز والقواعد الكلية هذا عقدان في عقد، وعقدان في عقد لا يصح بحال من الأحوال، لأنه يعتري الغرر، يعتريه ما يعتري من النزاع، وسيحدث ما يحدث منهم بينهم بالفساد. هو يريد أن يقول بأن الرجل هنا الآن يضمن البنك باستيفاء المال منه حتى لا يقع في الغرم بأنه مؤجر، لأنه مش هيستطيع. هو يقول لك نعم بعد الانتهاء ستأخذ أنت السيارة، هو الحق أنه في بادي الأمر باعها لك، صحيح؟ ففي الخفاء منعك حقا وأنت متملك، هو أنت تتملك التصرف في السيارة بالضبط كأن يبيعك ويرهن السيارة للبنك، منعك حق التصرف الآن. هذا من باب الشرط الذي ينافي العقد، مقتضى العقد، مقتضى عقد البيع أن إيش؟ أن تتملك. أنت فاهم يا باشمهندس؟ أنت مش بحاول تفهم، أنت عمال تبص على الاسطوانات، في آيات هنا شغلات، ما عارف بصرك لما يرمى يمينا يبقى أنت مش فاهم حاجة، طالما انشغلت يمينا أنت مش فاهم حاجة، صح ولا لا؟ مش فاهم أي شيء. لما ينظر العلماء في مسألة العقد هذا هم ماذا يقولون؟ يقولون بأن مسألة هذا العقد فيه شرط ينافي العقد، مقتضى العقد، مقتضى العقد إذا تم التعاقد بينك بين زيد وبين عمرو، فإذا التعاقد تم فأنت قد امتلكت بهذا العقد، أنت امتلكت السلعة وهو امتلك الثمن، مفهوم؟ فلما تأتي تقول لي بعد ما امتلكتنا من البيع السلعة، تقول لا تتصرف بها لا بهبة ولا بيع ولا تتصرف بها حتى بإجارة، فأنت الآن منعتني حقي اللي هو مقتضى العقد، صحيح ولا لا؟ فيبقى إذن هذا كأنه شرط ينافي مقتضى العقد. طيب، ومع ذلك الحنابلة يجيزون مثل هذه المعاملات، وهذا عجب منهم، هذا مخالف لأصولهم، لأنه هذا شرط ينافي مقتضى العقد. فإذا الإجارة المنتهية بالتمليك فيها احترازات، وألا وهي أولا فيها ما فيها من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فيها ما فيها من أنه كما قلنا في الأصل هو تحايل على البيع، فلما تحايل على البيع أوقف مقتضى العقد، لأن أصل مقتضى العقد أن تتملك بإيش؟ بأصل العقد، إذا تعاقدت وتفرقتما قد انتقلت الملكية الآن، فأن تحجر علي الملكية، فأنت بهذا جئت على مقتضى العقد فإيش؟ فحذفته. يبقى كأنه شرط متعارف عليه، متواطأ، لمواطأة الآن، هي مواطأة غير معلنة وهي معروفة بين الطرفين، مواطأة على انتفاء مقتضى العقد ألا هو حرية التصرف فيما يتملك. هو الحق أنه باع هذه السيارة بالتقسيط، وسمى البيع سماه إيش؟ إيجار. وفي النهاية عشان يريحك قال لك خلاص وأهبتها لك إياه، أو بعتها لك بعشرة دراهم، هو في الأصل وباعها لك من أول العقد، باعها لك هو من أول العقد، قد باعها لك، مفهوم الغير مفهوم؟
كيف السلام؟ وين هذا؟ ما تعاقد معك بإيجار التهيد والتهيد وتعطيني، فهم كيف؟ تدخل في المسابة ماشي عليه.
أنا أعرف، بس أنا أتكلم على صورة العقد الآن، دعك من المخارج المؤسسات، دعك من المخارج المؤسسات، بيقول لك أنا أجراك سنوات ثلاث، دعك بقى مؤسسة ولا بنك ولا مصرف، احنا نتكلم على صورة العقد، مش نتكلم على مين اللي بيفعل ذلك، واحنا بننشغل بمين، وانت منشغل يا سعاد ولا هند ما تبقى سعاد ولا هند ولا حتى تحلول. خلينا في الأهم، الأهم هو صورة العقد. احنا نتكلم الأهم صورة العقد. دعك انت بتدافع عن مين؟ واحنا نتكلم على أحد. دعك من هذا، مين اللي بيملك الأصل؟ ما يملك هو في الأصل بقى، هو أصلا دي مقطع على البيع، هو يريد يبيعها لك.
اخترعوا كلهم بيخترعوا.
ما هو بعقد الإيجار يملكها يا حبيبي عشان يضمن. انت انا بفهم، وانت هتخترع ده المخترع العقد نفسه هو اللي قال ذلك. المخترع والإنجليزي المخترع هو اللي قال ذلك، ان هو يريد اصلا يبيع لكن ما يريد ان يخسر، فبيعملها ايش؟ عملها على صورة اخرى متحايلة. هذه المسألة، هذه المسألة مسألة هي قالوا هذا هو البديل الشرعي للقرض الذي جر النفع. فهم تحبيبا؟ هذه المسألة، القرض الذي جر النفع. هو يقول لك لا انا جعلها مبايعة، أبيع له بالتقسيط، كأن أنا أعطيته قرض السيارة، السيارة 100,000، أعطيته 100,000 وعلى سنوات ثلاثة أخذتها 140، هذا ربا. فقال لك أنا هخرج منها، هدخله حريرة بينها. فقال له لا تعال اشتري السيارة 100,000، أنا اشتري السيارة وأشتري السيارة هذه 100,000 وأخذها منك على ثلاث سنوات 140. طيب، فقلنا على ظاهر العقود عشان نمشيها أنه يمتلك وينقل ويحوز وتأتي أنت تشتري. فهمت؟ هذا هذا الذي قلناه على اساس ان الاحتراز ينتفي. هذا بالنسبه لاصل البيع، بيع المرابحه. لكن هنا لما تقول بقى اجاره، لان دخلت بقى عملت تحايلت على عقد بيع بعقد ايه، والاصل الاصيل لانني ما اريد الا البيع. الذين يجوزون ذلك، اسكت شيخ انت مش فاهم حاجه، اسكت. الذين يجوزون ذلك يقولون بان هذا هذا الاصل في حيل الحيل الشرعيه. يعني هذه مسألة لو أردنا أن نشرحها فقهيا لازم نتكلم عن أقسام الحيل، الحيلة المجازة، الحيل المجازة أو الحيل التي قد أقرها الشرع والحيل التي حرمها الشرع. فهو يقول الآن أنا حقا أريد أبيع له، أنا الأصل أصل النية عندي أن أريد أن أبيع له وأريد أن أستوفي حقي وهذا المال، لكني أخشى لما أبيع له بالتقسيط كما يفعل. يعني إحنا عندنا في مصر ناس أفاضل جدا أذكياء في السرقة، يأتي يعمل معك صفقة بيع التقسيط ومشكلة بس، يقول لك العقد وشريعة المتعاقدين، نتكلم بالدين والآيات، ويعطيك إيش المقدم تقول له 500، يقول لك لا لتضمن حق 1,000، بيغري عينيك. فأعطالك الراجل ده خلاص، وأول شهر، أول شهر قبلها قبلها بثلاث أيام يعطيك القسط الأول، الشهر الثاني يعطيك القسط قبلها بيومين، بيقلل يقلل القسط الثالث في نفس الموعد، الرابع والخامس الراجل خرجت له شهادة وفاة، منتهى الموضوع. هم يعلمون ان كثير من الناس الذمم خربانه في هذا الباب، فيريد يحترس، يقول طب انا اشتريها، ده هو ده ده, ده الان هو بيعمل ايش؟ ده هو الان بيفعل ما لا يفعله المصرف الاسلامي او المصرف الاخر في مساله الاحتراز من المرابحه. لان ايضا فيها نوع مخاطره، لذلك العلماء جمهور المعاصرين لما جوزوا المرابحه في المصارف الاسلاميه. ليش؟ لان فيها نوع مخاطره، لان اللي بيشتري ممكن يعمل ايه؟ زي حصل كده، اشتراها ورماها ومش وما سددش وما ما تعرف ايش فيها وهرب، بيحدث ولا ما يحدث؟ اذا فيها نوع مخاطره. فالتاني بيقول لا ده انا هحترز احتراز. انت كل ما تريد احتراز كل ما بتقلل من ايش؟ من مساله الفائده الشرعيه الصحيحه، احاطت الثوب الشرعي الصحيح. فقال انا احترز اكثر من هذا الاحتراز باننا ما ملكوش بحال من الاحوال. يعني هو المصارف بتعمل ايه عشان تحترز؟ تقول لك مرهونه ليه عشان ما تبيعش. وده طبعا على جو قول الجمهور ما صح، لان هذا ينافي مقتضى العقد. انا اشتريت يبقى امتلكت، ليه حريه التصرف؟ ليه ما تحجل علي حريه التصرف؟ لما عند التخريج على الحنابله قالوا يا صح، قالوا هذا شرط باطل فاسد، ان هو يقول له مرهون عندي ويحجل عليه ان الانتفاع بمقتضى العقد، قال هذا شرط باطل لكن العقد يصح. احنا نخش في الحمد لله والخير. ابدا بالحمد نصليها افضل ولا صح نبدا فيها بدل ما صح هيموت انا امرها امر الكرام. اذا هذه الاحتراز فيها كما قلت لك ان هو تحايل على البيع اذا انتفى مقتضى العقد وهو حريه التصرف فيها المتمالك. المشاركه المتناقصه بسرعه، المشاركه المتناقصه، المشاركه المتناقصه، ياتي المؤسسه او تاتي المؤسسه فتاتي برجل، فهي تريد الان تمول قرض جار نافع، يقول لك لا ربا، نريد بديل. ايه البديل؟ البديل التمويل. كيف يكون التمويل؟ قال التمويل يكون بانك تعطي المال وتاخذ منه وهو يشارك في المال، فتبقى شركه كامله لشراء بناء، لشراء اراضي زراعيه، لشراء سيارات قطارات، فتشترك معه. يبقى عندك شريك اول وشريك ثاني، شريك الف المؤسسة، والشريك الثاني باء هذا العميل اللي هو كان المفروض اصلا هيبقى يستفيد بالقرض اللي هو التمويل، التمويل لمشاريعه الكبيرة، عنده مشروع بمليارات فما استطاع ان يدخل به، فبيدخل معه طرف اخر اللي هو المصارف، فيقول انا ادخل معك شريك، هو بيدخل معه شريك، وبعدين يستفيد الاول والثاني بان هو يؤجر ممتلك من قطار او من بناية او من اراضي يؤجرها على اخر، فيستفيدان بالايه؟ بالريع، بالريع، ويتقاسمونه على حسب الاسهم. طيب على اتفاق المشاركة، شركة المساهمة وشركة المشاركة على اتفاق بينهما في نفس العقد بأنه هو سيبيع له كلما ازداد الأجر كلما يبيع له إيه؟ حصة بحصة، أنه كلما يدخل له الأجر سيمتلك، وكلما يمتلك هنا كأنه شرط في العقد هقول أن الطرف الأول يقلص إيه؟ امتلاكه. أنا ليه كم سهم؟ 50 سهما أبيع لك 10 أسهم في كل شهر، في كل شهرين، في كل 3 على مقدرتك، أبيع لك الأسهم حتى أنتهي إلى سهم، حتى أنتهي إلى صفر من الأسهم. وكلما قل أو قلت عدد الأسهم يكون الإجارة تقسم على إيش؟ المؤشر يعلو للشاري ويقل عند هذا التناقص أو الآن، فيقول هذه إلى أن ينتهي بأن تتملك أنت كليته. والأصل الأصيل هذا العقد النية فيه أصالة، النية فيه أصالة هو إيه؟ عدم تملك، عدم المشاركة. هو يريد أن يمول لكن يضمن ماله الذي مول به، طيب، ويضمن الربح أيضا، ولا يضمنه إلا أن يكون شريكا، يكتب في العقد أنه شريك عشان يضمن ماله لا يضيع. طيب، وبالتدريج بيأخذ الأجر حتى تشتري أنت، ولما تشتري هو لما شاركك في سهم، هو السهم ده شاركك فيه كان اشتراه ب50، لما هيبيعه عليك بكم؟ ب70، ب80، يبقى كأنه تمويل والزيادة موجودة، مفهوم؟ فهذا أيضا عقد، هو الآن عقد مركب، كثير من المعاصرين الاقتصادي يقولون بصحته، وأيضا أنا أدين الله بعدم صحة هذا العقد فيما فيه من التحايل. هذا بالنسبة للنوازل وكيف الرسول ينظر فيها بالقواعد الكلية التي يركب فيها أو يستخلص منها الحرمة أو الحي الفقيه بسبب هذه القاعدة الكلية التي يقول له كل عقدين في عقد باطل، قاعدة كلية. وبعد ذلك يبحث هو عن المستثنات، يأتي بقى الفقيه ليأتي بالجزئيات في الحر في الوجوب أو الحرمة أو الكراهة. من ذلك أيضا استعمال الأدوية تركب من الكحول، وأيضا من ذلك كما قلنا مسألة الجيلاتين الخنزيري، هذه مسائل يدرب عليها إن شاء الله، نأخذها في ثنايا شرح كلام الشيخ. نبدأ بكلام الشيخ حتى لا نضيع الوقت، يعني نبدأ بالبداية، والبداية كما قلنا أن الإمام الشافعي قد وضع الكتاب على الأصول الأربعة المتفق عليها في أصول الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومعه جماع العلم إن شاء الله نأتي به. آمين. طيب، هو الآن البسملة ما بدأ بها، بدأ بها بالحمد لله، وإن أبو الربيع بن سليمان المرادي هو الذي نشر هذا الكتاب، طبعا هو رجل من الثقات، وهو الذي لازم الشافعي، وكان السبب في انتشار كتب الإمام الشافعي فعليه رضوان وشبيب الرحمة من الرحمن سبحانه وجل في علاه. الإمام الشافعي لا يفوته براعة الاستهلال، كان إماما في اللغة وحجة، كان إماما في الأصول وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير، فبراعة الاستهلال هنا أنه ابتدأ بحمد الله جل في علاه ائتساء بكتاب ربنا جل في علاه، الحمد لله رب العالمين، وابتدأ بالحمد لله هنا كأنه قال أراد أن يثني على الله ما هو أهل له، لأنه بفقه دقيق وراقي بأنه ابتدأ بالحمد لله لا بالشكر، لأنه سنى بالشكر، وابتدأ بالحمد لله لأنها أعلى من الشكر، لأن أصل الحمد على هي أعم من الشكر، لأن الحمد على صفات الجلال ونعوت الجمال والبهاء والعظمة، لا على المقابل من الإحسان. فلذلك ويقول الحمد لله، يعني أنا أحمد ربي لا في علا على أنه إله، كأنه يقول وأحمدك على أنك جعلتني أفردك بالعبادة، وأحمدك على أنك المستحق بإفراد العبادة، وأحمدك على كمالك وجمالك وبهائك وعظمتك وعلى ربوبيتك. فهنا لصفات الكمال ابتدأ بالحمد لله، فقال الحمد لله الذي، الحمد لله، فحمد الله على إلهيته سبحانه وتعالى في علاء. وطبعا هذه فيها ما فيها من القوة والبراعة، لأنك تحمد الله جل في علاء على أنه واحد أحد سبحانه وتعالى في علاء. وقد بيّن الله جل في علاء أن هذه من أجل النعم، أنه واحد من أجل النعم عليك، أنك ما تفرقت أوزاعا في عبادتك لله. من ترضي؟ ترضي الثالث أو الخامس أو الرابع أو الأول، أم ترضي واحدا فقط؟ قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستواني مثلا؟ الحمد لله. إذن الشافعي يستخلص بالفقه الراقي هنا في أنه قال الحمد لله، يعني الحمد لله على أنه الواحد الأحد، الحمد لله على إفراده بالعبادة سبحانه جل في علاه. وإلا لو كان المرء قد تفرق في عبادته للأول والثاني والثالث الأقانيم الثلاثة على ما يزعمون، ما يمكن أن يرضي واحد من الثلاثة. فهو يحمد الله على إفراد الله بالعبادة، وصدر الباب تقديم الأهم على المهم واجب، لأن الإلهية هي الأصل، لأن الله جعل ما خلق الخلق إلا الإلهية، ولأن الإلهية هي المقصود الأسمى، وكل ما يأتي بعدها من لوازم الإلهية. قال الحمد لله ثم أتى بنعوت الجلال والكمال، لوازم الربوبية، الحمد لله الذي خلق، يبقى الحمد لله على قدرة الله على الخلق، الحمد لله على عظيم خلق الله جل في علاه، الحمد لله الذي أظهر لنا الآلاء والآيات والنعائم التي بها تدل دلالة واضحة جدا على ربوبية الله جل وعلا وعلى وجود الله جل في علاه وعلى إلهية الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد هو الثناء الحسن والتمجيد لله جل في علاه على صفات الكمال ونعوت الجلال. والحمد هذا من العموم بهذا أنه تحمد الله جل في علاه على النعماء، وتحمد الله جل في علاه على صفات الجلال والكمال. والحمد يكون ثناء حسنا باللسان وبالقلب، إقرار بالقلب واعتقاد، لأن هذا هو أصل الإيمان، ويكون باللسان تحمد الله جل في علاه. وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا الحمد من التحديث بنعمة الله جل في علاه، والشكر كذلك. يبقى إذن الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب، ويكون على العطاء، ويكون أيضا على صفات الكمال والجلال والعظمة. ولذلك الشافعي ابتدأ بالحمدلة كما قلنا اتساء بكتاب الله جل في علاه، وهذه براعة استهلال، وهي فيها ما فيها من ذكر الله جل في علاه. الإنسان قال كل أمر لم يبدأ، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبصر، وفي رواية فهو أجزم، وإن كان الحديث أسانيده ضعيفة لكنها تتعاضد كما حسنها النووي غير النووي. فقال الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه الكريم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الجعل هنا بمعنى الخلق، وقد احتج به المعتزلة عندما نظروا الإمام أحمد على أن القرآن مخلوق، لأن الله جعل قال إنا جعلناه قرآنا عربي، قال كأنه يجر الإمام أحمد من المتنازع فيه إلى المتفق عليه، إنه يقول قول الله تعالى وجعل الظلمات والنور معناها إيش؟ وخلق الظلمات والنور، صحيح ولا لا؟ إذا قال إن جعلناه قرآن عربي يعني إن خلقناه قرآن عربي. فالإمام أحمد خرج منه بمخرج عظيم لطيف يبين لنا بالتفسير عند العلماء أنه قال قال الله جل في علاه فجعلهم كعصف مأكول، أخلقهم أهم على أصل الخلق؟ ها؟ جعلهم هنا يعني معناها إيش؟ صيرهم، حولهم. يبقى لما يقول الله تعالى إنا جعلناه قرآن عربي يعني صيرناه إيش؟ قرآن عربي، صيرناه قرآن عربي. طبعا تمسك به من؟ احنا رايحين مع أهل البدع في كل مكان. المعتزلة قالوا ذلك، فالذين شابهوهم لكن قالوا أن القرآن هو كلام الله، قالوا هنا دلالة واضحة أنه إن كان بالعبرية صار إيه؟ توراة، وإن كان بالسريانية صار إنجيلة، وإن كان بالعربية صار قرآن، أنه سيره عربيا. فمين وتعرفون من الذين قالوا بذلك؟ هذا كلام خبط عشواء، المعتزلة أفضل منهم قولا، لكن هو كلام الله جل في علاه، تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهذه من قدرة الله جل وعلا عظيم ربوبية الله جل في علاه. ثم وهذا رد أيضا على النووي الذين يقولون للكون رب للظلمة ورب للنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كأنه يقول الإمام الشافعي بيلزمهم الحجة بما ألزمهم الله جل في علاه. أولا هذه كما قلنا براعة استهلال، وفيها ما فيها من البلاغة العظيمة. إيش هي البلاغة؟
البلاغين يقولون هذا يسمى عند البلاغين
وفق اقتباس
المهندس كيمياء. وين بالضبط هرب؟ وين انت جالس؟ عشان انا عندي سد منيع جالس امامي، فانت استطعت انك تتوارى خلفه حتى لا اراك. نعم، هذه مساله اقتباس، لان هذه ايه من ايات الله التي ابتدأ بها، هذا اقتباس، وهذه من براعه كما قلنا انه شافعي لانه كان حجه في اللغه. وهنا يلزمه كانه الالزام
ما 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 دام الله خلق، ما دام الله جعل الظلمات والنور، لا ليس لك ان تعدل على ربك الا في علا، لابد ان تفرده بالعباده سبحانه وجل في علا، لانه المستحق لذلك، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي اعطى، هو الذي منع، كما قلنا في بعض الاسرائيلات: اني والجن والانس في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر سواي، طير اليهم نازل والشروم الي صاعد، وانا اكلاهم على فروشهم. يعني من اللوازم اذا علمت ان واقررت بان الله جعله الذي خلق والذي اعطى والذي منع والذي احيا والذي امات، فلابد ان تفرده بالعبادة. ثم ثنى وقال: هنا الآن كأنه قرن الحمد بالشكر. هنا الآن فضل. الله أكبر. الله، هذا من دقيق الفقه، أنه ثنى بعد الحمد الشكر، كأنه يرشدك إلى العلاقة بين الحمد والشكر، أنهما بينهما عموم وخصوص، وهما يتلازمان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا قلنا بأن الحمد باللسان وبالقلب، فالشكر أعم منه في هذا الباب من ناحية الآلة، لأنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، وكما قال الشاعر: فتتكم من أعمال مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فإذا هي ثلاثة: الجوارح والقلب واللسان. لذلك الشكر أعم من هذا الباب إذا اجتمع، وهو أيضا أخص لأنه على النعماء، على الإحسان، فيكون شكرا. أما الحمد فهو أعم، لأنه يكون على النعماء، ويكون قبل ذلك على صفات الكمال والنعوت الجلال. وهنا الإمام الشافعي كأنه بين، قال: يرحمك الله، لابد اعلم رحمك الله بأن الشكر والحمد لهما علاقة، بينهما تلازم، بأن بينهما عموم مخصوص الحمد والشكر. وقال: والشكر خاص، يكون على النعماء، يكون على الإحسان. فلذلك يقول: لا يؤدى شكر نعمتي، نعمة من نعمتي، إلا بنعمة منه. وهذا أيضا فيها إقرار بأن الشكر نعمة من نعم الله جل وعلا، له الحمد فيها. وقد ورد عن في الإسرائيلات التي لا تكذب ولا تصدق، بأن داود قال: ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ فقيل وأوحي إليه: الآن شكرتني، لأنك علمت أنك ما تشكر إلا بي، أنا قد أحدثت لك النعمة ثم ثبتها لك بالشكر الذي أنعمت عليك به. قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكر للنعمة ثبات لها، وأيضا استزادة، كما قال علماؤنا: تعرف علامة ثبات النعمة أو زوال النعمة منك بلسانك وقلبك والجوارح. فقال: كيف أعرف ذلك؟ قلنا: تعرف بلسانك أنك تحدث بهذه النعمة بأن الله جعله الذي رزقك، فتشكر الله وتحدث بنعمة الله بلسانك، فتكون قد حمدت الله لله في علاه. والإقرار بقلبك حتى ولو جاءك السبب، الإقرار بقلبك أنها من الله، محض فضل من الله جل في علاه. ثم بعد ذلك تعلم يقينا أنك ما حمدت بلسانك وما أقررت بقلبك وما شكرت بجوارحك إلا من الله، فتثبت النعمة وتأتيك الزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك قال الإمام: قال: فإن شكر النعمة لا يكون إلا بنعمة أخرى من ربنا جل في علاه. لذلك قال داود: كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ فقال: الآن شكرتني. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن شكرت ربك جل في علاه بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأقررت بعقيدة ثابتة بأن الشكر أيضا كان من الله جل في علاه، ثبتت النعمة وزادت النعائم بعد ذلك. نعم. نعم، هنا الإمام الشافعي يؤصل لأهل السنة والجماعة عقيدة عظيمة جدا، وهو يقول: لا يبلغ الواصفون كنها عظمة الله جل في علاه، والذي هو كما هو وصف نفسه. كأنه يقول: عليك من اليأس، خلص قصة الجزئين، عليك من اليأس في أن تصف صفات الله جل في علاه، أو تعرف كن صفات الله جل في علاه، لأنه ما تكلم على أنه على 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 نفي الوصف، لأنه ممكن أن تكون فيها بعض التلبيس. يعني كأنه ينهى أن تصف الله جل في علاه، لأنك لم تصل إلى أن تبلغ أن تصف الله جل في علاه، وهذا ليس صحيح. هو يقيده هنا، يقول: كن وصف عظمة الله جل في علاه، يعني كيفية الصفة لا تستطيع أن تصل إليها بحال من الأحوال، لكنك تثبت الصفة لله جل في علاه، أنه أثبت الصفة لله جل في علاه، وأثبت أن الله خالق، وأثبت أن الله جل منعم سبحانه جل في علاه. ولذلك يبين بإثبات كرم وجه الله جل في علاه، ما يثبت الوجه فقط، ده أثبت الوجه وأثبت صفة للوجه. لكن هنا هو الإمام الشافعي ينفي أن تصل إلى كيفية الصفة، لأن كيفية الصفة لا يصل إليها أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتفكروا في الله، يعني في ذات الله، في وصف الله جل في علاه، يعني في كيفية وصف الله جل في علاه، وتفكروا في معاني الله، في آلاء الله، في الله، وتفكروا في خلق الله جل في علاه. دائما نحن نقول بما أرساه إمامه والإمام مالك في صفات الله جل في علاه نؤمن بها على ما جاءت على وجهها، ونكل التكييف لله جل في علاه. غاب عنا وما غاب عنا علينا أن نقول أمنا بالله بما جاء عن الله، وعلى مراد الله أمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. قال الإمام مالك: الاستواء في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا الأصل أصيب بكل الصفات. فهنا الإمام الشافعي يثبت الصفة لله جل في علاه، لكن ينفي عنك ويؤسك أن تذهب بعيدا إلى أن تعرف كنه هذه الصفة، لأنها قد غابت عنك، وعظمة الله لا يقدرها إلا الله جل في علاه. قال الله تعالى: ما قدر الله حق قدره. وننتهي إلى هذا الباب، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في الكتاب، لكنها كانت مقدمة لابد منها حتى تعرف قدر ما أنت عليه.
المكتوبة تقدم.